قال الله تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أروعها من لحظة عندما تبتسم تلك الشفاه ويظهر على محيا تلك الوجوه السرور الذي يسر الناظرين. يتحول ذلكم البيت إلى لحظات سعادة وأنس وبهجة وسرور. ينقلب ذلك الإنسان الذي عاصر التعب والألم إلى ساعات الفرح، ساعات الفرح بزواج، أو ساعات الفرح بتخرج، أو ساعات الفرح بوظيفة، أو ساعات الفرح. دعونا اليوم نفرح، لكن لنضع الفرح في الميزان. دعونا اليوم نستر، لكن نضع السرور في الميزان. دعونا اليوم نعلنها برقية، فبذلك فليفرحوا، ولكن لنضع الفرح في الميزان.
تراحمي يا قلوب، تفتحي كالورود، بحبنا بعطفنا.
أحرف من نور، ربيع لا يعرف الأفول، حياة للقلب ودواء لكل هم وألم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه ربيع القلوب،
تراحمي يا قلوب، تفتحي كالورود، بحبنا
ربيع القلوب. للتواصل مع البرنامج على هاتف رقم 44-86-44-3. ربيع القلوب،
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل لحظات الأنس والإناس. أذكركم مرة ثانية، من أراد أن يتواصل معنا 44-86-44-34، أو على حسابنا في تويتر ممكن يتواصل معنا بطرح الأسئلة المتعلقة بذلك الأمر. أيها المستمعون والمستمعات، أنا أعلم يقين أن ربما يكون موضوعنا اليوم يحتاج إلى طبيعة مهمة جدا، ويعني واقع، هو هذا الواقع هو واقعنا، وواقع نعيشه في حياتنا كل يوم، ونشاهده أيضا كل يوم في حياتنا اللي قاعدين احنا نعيشه بكل صراحة وبكل يعني وضوح. لكن أنا بكل صراحة، وأنا يعني نهيئ هذا الموضوع ونطرح فيه الأفكار والأمور، لابد أن ندرك سبحان الله أن الفرح يحبه الله عز وجل، لكن أيضا ربنا سبحانه وتعالى ينهانا بقوله إن الله لا يحب الفرحين، الذين يفرحون بالأطل والبطر، الذين يفرحون يعني بغمط الناس واحتقار الناس وازدراء الناس. لا شك أن الفرح مطلوب، لذلك يقولون الفرح هو لذة في القلب لنيل المشتهى، لكن الفرح أيضا مربوط تراه بالعبادات والطاعات. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرح محمود ومنه أيضا مذموم، لكن الذي يهمنا اليوم ونحن في مواسم الأفراح، هذه المواسم الآن التي نحن قادمون فيها ونعيشها، الزواجات والمناسبات، حفلات التخرج، أصبحنا اليوم يعني كنا في زمن لا يعرف حفل تخرج إلا لطلاب يعني الجامعة فقط، أما اليوم فصارت حفلات تخرج لجميع المستويات، لجميع الطلاب، لجميع الطالبات. لا شك أن الفرح مطلوب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرح بالحياة الدنيا، ولكن قال بعد ذلك: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لابد أن ندرك أيها المستمعون والمستمعات أننا أمام مشكلة. عندما تسأل كثير من الآباء وكثير من الأمهات اليوم ونحن نرى مواكب الفرح التي بدأت يعني نعيشها في حياتنا ونطالعها في أوقاتنا وساعاتنا، لابد أن نعيش ضوابط هذا الفرح، لابد أن نعيش لذة هذا الفرح، لابد أن نتذكر أن لحظات الفرح هي لحظات سعيدة لابد أن يعيشها ذلك الإنسان. هل تعلمون أن الفرح علاج لكثير من أمراضنا، كثير من أوجاعنا، كثير من أحزاننا، كثير من أمورنا؟ بل الطريق الأمثل في الحقيقة إلى يعني قيادة النفس إلى السعادة، كل ذلك يرجع إلى أن مكافأة النفس الفرح الذي أراه أن الفرح هو مكافأة للنفس بكل صراحة. فعلا لابد أن يكون عندنا يعني يقين، لابد أن ندرك أيها الأحبة إلى أن الفرح بكل صراحة هو مكافأة للنفس. تكافئ نفسك، تكافئ أولادك، تكافئ زوجتك، تكافئ أقاربك، لكن يبقى أن هذا الفرح حتى في مناسبات الزواجات لابد أن يكون ذلك الفرح على وفق معايير مهمة وعلى ضوابط مهمة. وأول تلك الضوابط أن يكون الفرح على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك الفرح فيما يغضب الله جل وعلا. الفرح إذا كان على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى فيزداد فرحنا فرحا وتزداد بهجتنا بهجة وسرورا، كل ذلك عندما ندرك قيمة الفرح في الحقيقة. النفس بطبيعتها ميالة إلى صور عديدة من صور الكسل والفتور والضعف، لكن يبقى أن مشروع الفرح مشروع راقي ورائع. الإنسان اليوم يعني الطالب الذي تعب في حياته وتعب في أموره وتعب في أشيائه حتى يصل إلى هذه المستويات، لا شك أنه يريد أن ينتظرها. الزوجة التي يصدق فيها قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أيضا هذا السكن يحتاج إلى شيء من الفرح، يحتاج إلى شيء من البهجة، يحتاج إلى شيء من السرور، يحتاج إلى شيء من الطمأنينة، يحتاج إلى شيء من الراحة، يحتاج إلى شيء من السكون والهدوء، كل ذلك فعلا. ولذلك شرع إشهار النكاح وشرع إظهاره وشرع إعلانه. لماذا أمرنا بالوليمة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بتلك الأوامر؟ لذلك يعني كل ذلك لأن له أثر كبير جدا في حياتنا. الزواج استقرار لأنه عمارة الدنيا بالأبناء الصالحين، الزواج أنس وإناث لأنه عمارة للأرض بعذب المشاعر وعذب الحنان، إنه تدفق شرايين المحبة والأوداج في جسم الإنسان بكل ألوان البهجة والسرور. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم؟ إن الإنسان عندما يقرأ مثل هذا لا يدرك يقينا أننا بأمس الحاجة. لكن ما الذي هجم علينا اليوم من العوائق؟ ما الذي جعل حياتنا تعيش عدم استقرار؟ كم تأتيني والله من الرسائل والواتسابات وغيرها ممن تشتكي مع قرب الزواج قلة ذات اليد وكثرة التكاليف وكثرة الاستهلاكات وكثرة الأمور وكثرة الأشياء. أتساءل فأقول: الشباب بهذه المستويات وهذه الدرجات، ما الذي غشينا في هذا الزمن؟ إننا بأمس الحاجة أن نفرح. لكن يا للعجب، صور الاحتفالات اليوم صور عجيبة. يعني أليس الحلال بين والحرام بين؟ أنني أتساءل ما الذي يريده هؤلاء الناس؟ ما الذي يريدونه من هذا كله؟ هل هو لرؤية أعمالهم عند الناس؟ هل هو فقط للمباهاة؟ هل هو من باب الغرور والكبر والتعالي أم ماذا؟ أم هو خوف ازدراء الناس؟ كثرة الديون وكثرة الأمور على الناس، وأصبحنا اليوم نعيش درجة عجيبة يعني من درجات الألم والحزن في مثل ذلك الأمر. مع هذا كله أنا شخصيا أتساءل فأقول: لماذا لا يفيق هذا الواقع من حل هذه الأزمات التي بدأت تعصف وترمي بشبابنا بدرجة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من أين ينبت؟ من أين ينبت؟ لا بد أن ندرك أن هذه المخالفات وهذه الصور التي سوف نتكلم عنها اليوم هي فعلا تحتاج إلى وقفة سريعة ومهمة جدا حتى نصل إلى نتيجة، وتكون تلك النتيجة هي من أهم النتائج في حياتنا الذي نحن نعيشه. كل ذلك فعلا يحتاج إلى صورة مشرقة، دعونا نطالع وإياكم كل ذلك.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا.
أحرف من نور، ربيع لا يعرف الأفول، حياة للقلب ودواء لكل هم وألم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع
القلوب. تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا.
ربيع القلوب. للتواصل مع البرنامج على هاتف رقم 44-86-44-3. ربيع القلوب، ربيع القلوب.
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الفرح لا شك أنه فعلا تحتاجه كل نفس بشرية، السرور بهجة وحبور، يحارب الآلام الفرح، يحارب الآلام، يحارب الأحزان، يحارب الضيق، يحارب كل شيء. لكن يبقى أن الفرح في الميزان لابد أن نضعه، لابد أن نضعه في الميزان، ونحن نرى هذه التكاليف الباهظة، ونحن نرى هذه الصور التي أصبحت يعني في حياتنا بشيء. لا شك أننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد الترمذي قال: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح. لكن الذي نراه اليوم ما هو الذي نراه اليوم بكل صراحة؟ أنا أقول لا تهتز الأجساد بالرقص، بس أنا أجزم أن الصلاة تهتز. هذه الأغاني الصاخبة وهذه يعني المغنيات وهذه الحفلات التي بعشرات الآلاف من الأموال، كيف هي بعشرات الآلاف من السيئات؟ عندما يعني يجعل في بعض، ولم يكتفي بعض الناس بهذا، بل صار يأتون ببعض المطربين من الرجال في للنساء، نسأل الله السلامة والعافية. ناهيك عن تلك الحفلات التي بدأت يعني مليئة بالتكشف، مليئة بالتبرج، مليئة بالسفور، مليئة بصور مؤذية في الحقيقة لا يحبها الله عز وجل. الأفراح في الميزان لا شك، نحن كلنا نريد الفرح، كلنا يريد السرور، كلنا يريد أن يبتهج بكل صراحة. لكن يبقى أن هذا الفرح أنا أجزم أنه فعلا نحتاج فيه إلى شيء من التأني والتروي. يوم من الأيام زرت إحدى الزوجات، فيعني تفاجأت حقيقة لأنني أتيت متأخر جدا، فأراد أن يكرموننا أهل الزواج جزاهم الله خير، فقالوا لنا يعني عشاكم جاهز، وكدنا الرجال تعشوا لكن قالوا عشاكم جاهز، فأدخلونا في القاعة اللي يجهزون فيها للنساء العشاء. تتوقعون إيش رأيت؟ رأيت عجيب من التجهيزات، رأيت شيء عجيب من البوفيهات، رأيت شيء عجيب. أعرف أن هذا الرجل يعني الزوج يعني وظيفته بسيطة، يعني ليست تلك الوظيفة. المهم فمسكت أحد أهل الزوج فقلت له بيني وبينه: يا فلان، يعني الذي أراه هذا كله للنساء؟ قال نعم هذا كله للنساء. قلت بالله عليك هذه الأشياء الموضوعة هذه هذا من الترف، هذا شيء كله لمدة ساعة أو ساعتين توضع هذه الأشياء في قاعة الطعام. تخيلوا الذي رأيناه نحن قاعة الطعام مش داخل قاعة النساء، يعني قاعة النساء أكيد أزيد من هذا، هذا فقط في قاعة الطعام. فقال والله بيني وبينك تقريبا أهلي قبل الزواج هذا يمكن يعني 5 زواجات من الجماعة أو من الأقارب أو من كذا وهم يراقبون فيها، يعني ما شاء الله فريق عمل قاعد يحصي الزواجات 5 أو 10 اللي قبلهم ويطالع الفروقات، يعني اللي ما سوته أم محمد واللي ما سوته أم خالد واللي ما سووه بيت فلان واللي ما سووه العائلة الفلانية، يقول هم قاموا يأخذون يجمعون الأشياء اللي ما سووها والأشياء الحلوة اللي سووها ويبدأون يركبون بعضها على بعض حتى يخرج زواجنا بهذه الطريقة. يعني هذا الأمر الآن كم قيمة هذه التكاليف تتوقعون أنتم؟ أين هذا الأب؟ أين هذه الأم؟ أين الإخوان؟ أين الأخوات؟ عندما ننفق 100,000 أو 200 أو 300,000 أو 400,000 على ليلة واحدة لمدة ساعة أو ساعتين، أي عقل يصدق هذا الأمر؟ ثم العجب في هذا الأمر كله أيضا أن تكون أفراحنا الذي نحن نناشد بها بالميزان، تخيلوا كم زواج سوف يكون عنده. قبل أيام حضرنا مناسبة فإذا أحدهم يتنهد من الرجال يقول شو نسوي مع حريمنا، الحريم الآن أو الحرمة الآن لا تلبس الفستان للزواج في زواجين أو 3 زواجات، بل كل زواج تريد أن تلبس فستان. أنا ودي من يسمعني الآن تتصل علي بعض الأخوات وتقول لي هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح. أذكركم برقم التواصل 44-86-44-34. الذي أريد أن أصل إليه الآن بكل صراحة ألا وهو أن كل زواج، تخيلوا كل زواج يعني كل زواج الآن له فستان، كل زواج له شيء، كل زواج له ملبس، كم قيمة هذه الأشياء؟ أنا أتصور أن الأمر سوف يكون في صعوبة. معنا الشيخ محمد الشايع. شيخنا كيف الحال شيخ محمد؟
مرحبا يا مرحبا، هلا والله، هلا بالشيخ إبراهيم.
كيف الحال؟ ساك طيب؟
كيف صحتكم؟ عساكم طيبون؟
الله يبارك فيك وجزاك خير.
يبارك فيك ويعافيك
شيخ محمد، ما شاء الله عليك أنت من المتخصصين في مثل هذه المجالات، جزاك الله خير، وأنت دائما في صف النساء جزاك الله خير. إيش رأيك في موضوع أفراحنا هالأيام هذه وواقع التكاليف التي نراها في الواقع؟
أولا شيخ إبراهيم أشكرك حقيقة شكرا جزيلا، وأشكر إذاعة قطر طرح مثل هذه الموضوعات الهامة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على مثل هذه المناسبات والأفراح والزواجات، سواء مناسبات الزواج أو مناسبات النجاح.
نعم.
يا شيخ إبراهيم والمستمع الكريم، أولا يجب علينا ألا نضيق على الناس وأن لا نحرم على الناس، وأنت جزاك الله خير ما قصرت الحقيقة في بيانك وإطرائك وإيضاحك، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح مطلوب، يعني مثلا الأم إذا نجح ولدها أو الولد إذا تزوج، إقامة الفرح والمناسبة والسعادة وإظهار مثل هذه الأمور، هذه شعيرة طيبة ومباركة، لكن لابد أن نبين أن هناك حقيقة مجموعة من السلوكيات الخاطئة يجب أن ننبه عليها. شيخ إبراهيم، يعني الإنسان إذا استجدت له نعمة، أي نعمة سواء نعمة نجاح أو حفظ القرآن أو مثلا موضوع الزواج، يعني شرع للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن يظهر هذا الحمد وهذا الشكر وهذا الثناء. شيخ إبراهيم قبل أن أبدأ حقيقة، يعني وتسمح لي بس حينما نتحدث عن موضوع الفرح وموضوع المناسبات والسعادات، يعني داني أتحدث عن موقف جميل وعجيب، بل أنا أسميه أعظم وأجمل فرح في التاريخ، وأظن مر عليك.
نعم.
يعني أنا أتصور أن هذا الفرح وهذا يعني المناسبة لو يعني طبقناها في واقعنا، أنا أتصور لا يمكن أن نجد إنسان عزابي في هذا الزمان.
ألا وهي لأن الظاهر الجماعة بيتنشطون الآن على هذا الفرح، يعني مع أني قبل كم يوم كان في زواج يعني جماعي بالأحساء وكان أقل مهر تتوقع كم كان يا شيخ؟
والله من 30-35 ألف ريال. هذا
أقل مهر كان موجود تم تكريمه 5,000 ريال، هذا من ضمن الحضور، وتتوقع أقل معرس كان عندنا في يعني هذا الزواج الجماعي كم كان عمره؟ كم كان عمره؟
عمره يعني في حدود عندنا 23
24 لا 16 سنة أبشرك.
والله أكبر، هذه ما شاء الله.
والله هذا حضرناه الزواج، ما تقول أحد قال لي.
يا سلام.
يعني تم تكريم هذا الزوج، والمهر الثاني 7000 ريال، واحد ثاني يعني عمره أظن 18، واحد ثاني عمره 19 سنة 21 سنة، هذه كلها بشائر خير، وبالعكس إحنا نؤيد هذه البشائر وحريصون عليها بكل صراحة. لكن مثل ما ذكرنا لك يعني يؤلمنا الصورة اللي إحنا نبغاك تتكلم عنها اليوم.
نعم يا شيخ إبراهيم، ترى اليوم أيضا الشباب يعانون الحقيقة، يعني كيف نستطيع أن نقضي ونقطع كباح الشهوة؟ شباب اليوم يا شيخ إبراهيم، ويجب أن لا نخفي أنفسنا، يشاهدون يعني بعض المغريات، يشاهدون بعض المرئيات، فلا يمكن أن نعالج قضية الشهوة، قضية النظر، قضية هذه الأمور إلا بحث الشباب على الزواج. لكن الإشكالية التي نعاني منها، أنت أيها الخطيب عندما تخطب عن هذا الموضوع يقول يلا يا شيخ الآن كنا على سبار يديك زوجنا، نبغاك تسعى معنا، لأن المهور غالية. واليوم كثير من الشباب الآن ما زالوا يتحملون الديون الحقيقة أرهقتهم وقتلتهم وآذتهم. لكن دعني بس أحكي لك موقف جميل ورائع.
اتفضل.
لكثير بن أبي وداعة رحمه الله، قال كنت أجالس سعيد بن مسيب، يعني جالس يحضر دروسه ومعه، يقول ففقدني أياما، يعني سعيد فقد كثير. فلما جئته قال أين كنت؟ قال توفيت زوجتي فاشتغلت بها. قال ألا أخبرتنا فشاهدناها؟ ثم سأل قال هل استحدثت امرأة؟ فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. يعني كان يستبعد الآن كثير بعد وفاة زوجته أن أحد بزوجه وما عنده إلا هذا المبلغ اليسير القليل. قال سعيد أنا. فقال كثير ومستغرب قال تفعل؟ قال نعم. ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه على درهمين.
الله أكبر.
هل تتصور لو أمثال سعيد في زماننا اليوم بهذا الروح، بهذا التصرف، بهذا الموقف يبقى عندنا يا شيخ إبراهيم شاب أعزب في هذا الزمان؟ يعني تصور الآن أن هذا كثير يقول فإن ببابي يقرأ. فقلت من هذا؟ يعني جاي الآن بعلم خطوات الزواج. فقال سعيد، يقول ففكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، يعني كأن التردد في موضوع الزواج. فقلت يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طولها أو في طوله، فدفع في الباب ورد الباب. طيب أين الفنادق وأين السهرات وأين الرقصات وأين الولائم وأين الإسراف؟ نحن لا نعرف هذه الأمور، لكن أين الكلافات الزايدة؟ زواج مبارك. تصور يا شيخ إبراهيم لما دخل عليها كثير ماذا قال؟ يقول فدخلت عليها فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ النساء لكتاب الله وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج.
الله
ولا أكبر. لا تنسى بنت سعيد هذه تدري من خطبها؟
نعم.
خطبها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لابنه الوليد. يعني تراها يعني ما شاء الله،
الله أكبر.
فيها
الله
من
أكبر.
الجمال وفيها من ما شاء الله من السمت والأدب والأخلاق، لكن سعيد أبى أن يزوجها خوفا عليها من الفتنة. ومع ذلك كان سعيد يعطي هذا الزوج المال ليساعد كثير على هذه الحياة. فنحن حقيقة في أمس الحاجة.
طيب يا شيخ محمد، يعني كلنا نؤمن بهذا الأمر، لكن لو جاك أب الآن ودخل علينا وقال يعني تكاليف الأمور اليوم، تكاليف الأمور لو حتى افترضنا 50,000 أو غيره، كم هذه الأشياء تشتري لعروس مثلا؟ يعني لو جاءنا واحد الآن وقال لنا هذا الكلام.
نعم. أولا يا شيخ إبراهيم يجب أن نعلم وأن نوقن وأن نزم أن المبلغ الذي دفع للزوجة هذا ليس ثمن لها، لأن الحقيقة نحن نكبر في أمر المرأة، أن لو كان هذا المال قيمة للمرأة لكانت الدنيا بما فيها قيمة لهذه المرأة التي تربت في بيت أمها وفي رحمة والدها. لكن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فيجب أن تعلم المرأة أن هذا المال الذي تعطى إياه ليس ثمنا لها، فإن المرأة عندنا في الإسلام لها قيمة ولها منزلة ولها وزن. فيجب أن تعلم هذه المرأة أن هذا المال مقابل استحلال الفرج فقط، أما قيمتها فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حتى الشيخ إبراهيم لو تأملنا في زواجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي زواج بناته وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم زوجهن بأقل المبالغ. طبعا نحن الشيخ ربما ضيقنا الدائرة في الآن في مناسبات الزواجات، لازم ننطلق أيضا للأفراح الأخرى، أفراح النجاح اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، محلات الحلويات اليوم السرتات ما شاء الله في العشرات.
محلات، لا تنسى محلات الجوالات أيضا زحمة شديدة جدا.
أحسنت أحسنت. لا ومعارض السيارات
معارض
كلهم على حسب قدر. إيه نعم
والله. يقول الشيخ أقول الواحد الآن، أنا بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي، الواحد يفرح بنجاح العيال لكن أيضا في نفس الوقت قاعد
صحيح ترى فعلا
معاناة الشروط والمواثيق المطلوبة علينا طال عمرك.
اي نعم فعلا، انت اذا يعني وعدت الولد بشيء فيجب ان توفي بوعدك. لكن شيخنا الحبيب والمستمع الكريم، ترى امامنا حديث عجيب وعظيم يجب ان نتامل فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. يعني ولدك الآن إذا أنك ما شاء الله تبارك الرحمن تتابع وكذا، ما يمنع أنك تشتري له جوال بقيمة معتدلة، لا تشتري له أغلى الجوالات ولا أرخص الجوالات. أيضا الولد إذا كان في السن الذي يستحق فيه من الناحية النظامية أنه يسوق السيارة أو كذا،
هذا من الطرائف يا شيخ محمد، أن أحدهم قال حق أبوه، وهذا عندنا صارت أكثر من مرة، قال أنا بأخذ النتيجة لكن بنتظرك في الوكالة. قال أنا قال بنتقابل في الوكالة، وكالة الفلانية بنتقابل فيها، أنا بطلع من مدرسة الصباح بأخذ النتيجة ها. نعم. وبنتقابل في الوكالة. نعم. تخيل يعني.
لا صحيح صحيح. لو ترى يا شيخ عندنا الآن قضية المحاكاة والتقليد، يعني أنت تدري يا شيخ إبراهيم لو ولدك الآن شريت الشيء وولدك يقابل ولدي أو يتابع، قال أبوي شوف الشيخ إبراهيم شرى الولد السيارة الفلانية، طيب وأنا ويزور يعني الشيخ إبراهيم.
أحسنت أنا. طيب هذا يمكن فلان مقتدر، أنا ماني بقادر مثله.
أيوة. من يوصل الرسالة لولدي؟ أنت ولدك ما شاء الله تبارك خلاص انتهت القضية، وعدك في الوكالة وأجبرك وما شاء الله تبارك الرحمن. لكن يا شيخ إبراهيم دعنا أيضا أن نتطرق إلى قضية ما يحدث في مناسبات الأفراح والزواجات، مع أننا سعداء حقيقة ومستبشرين عندما ترى الأم والأب والأخ والصديق يجتمعون على فرحة ولدهم وسعادته ونجاحه وتفوقه، لكن هناك يا شيخ إبراهيم بعض الأخطاء. حتى لما اليوم اتصلت عليه وسألتني عن بعض المخالفات كنت أتابع بعض الأخبار، هل تصدق يا شيخ إبراهيم أن بعض الأفراح هذه خصوصا أفراح النجاحات تحولت من فرح إلى ترح؟ بسبب ماذا؟ بسبب المفرقعات هذه. يعني بعض الأطفال من باب البراءة والدي يحصل له مفرقعات في البيت أو توصيلات كهربائية، فربما يعني يستخدمون هذه المفرقعات بطريقة يعني غير يعني ما يحافظون على موضوع الأمان وكذا، فيحدث انفجار في البيت، وهذا حدث وحصل في وفيات وحصل في إصابات. مناسبات الزواج الآن بعض الناس يأتي بالمسدس أو بالرشاش ثم
والله هذه من البلايا، هذه من البلايا حقيقة.
نعم والله يا شيخ إبراهيم، ويجب أن ننبه الناس عليها، اتقوا الله، والإنسان يخشى عليه في مثل هذا التساهل أن يقع في موبقات وكبائر وعظائم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح واضربوا فيه بدف، ما قال اضربوا بالبندق ولا بالمسدس، يجوز هذا شرعا. أيضا يا شيخ إبراهيم السهر، أتصدق يا شيخ إبراهيم مرة كان عندي يعني لقاء في قناة العلمية في المجد، فكنت أنا والشيخ عبد العزيز وهيبي الله يجعله في الجنة ويرحمه، مرينا ذيك الليلة الساعة تقريبا 10:30 مرينا، وكان زي الأوقات هذه كانت ما شاء الله كل قصور الأفراح مضيئة والناس عندها إلا قصر واحد. فقلت يا شيخ عبد العزيز وش سالفة القصر هذا، كل العالم فتحين لهذا القصر مسكر، مو معقولة ما في زواج الليلة أكيد على حد. فقلت الشيخ مدام بقي ربع ساعة على موعدنا بس ممكن أسألهم، قال لا شوف التليفون اتصل عليهم. تدري شو اللي صار الشيخ إبراهيم؟
نعم.
اتصلت عليهم فقلت سلام عليكم، ودنا والله تحدى القصر هذه الليلة. قال هذا القصر اللي تتكلم عنه الآن محجوز إلى شهر من اليوم. طيب اليوم ما في أحد؟ قال لا، لن تبدأ المناسبة عندنا في القصر هذه الليلة إلا ابتداء من الساعة الواحدة ليلا، ومناسبة النساء مكتوب على البطاقة سيكون وجبة العشاء الساعة 6:00 صباحا.
يا الله
العشاء هذا فطور، هذا يا شيخ الآن سيترتب عليه ضياع للصلوات ضياع للطاعات، وهذا ما يخشى عليه السهر المبالغ فيه وما يخفى عليه.
والله أنا بقول لك عن معلومة يا شيخ حقيقة أنا وقفت عليها شخصيا يعني، وكلامك على متمة يعني. في قطر هنا سبحان الله ما شاء الله تبارك الله الزواج يبدأ من بعد صلاة المغرب، وفي بعض الأحيان من الساعة 5:00. الشاهد من الأمر أن عشاء الرجال بعد العشاء مباشرة. بعد العشاء مباشرة، يعني إذا لو تتأخر بعد العشاء أكثر من نص ساعة يمكن ما تحصل عشاء. هذا النقطة الأولى. كذلك حتى النساء يعني ولو تأخروا، لكن لما أشوف دول الخليج الأخرى أنا أقول لماذا، يعني حتى في بعض المناطق المملكة عندهم نفس المسلك هذا، لماذا لا تنتشر هذه الثقافة عندنا؟ لماذا لا يكون الزواج بعد صلاة المغرب وبعد العشاء يتعشى الناس ويمشون مبكرين؟ لماذا يتأخرون الناس هذا التأخر الشديد؟
طيب عندي معلومة يا شيخ إبراهيم.
نعم.
حسين لما نتأمل في الفقه الإسلامي ونتأمل في قضية الدعوة، نفسهم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم، تذكر هذا الحديث؟
نعم.
ولا لا؟
نعم.
طبعا يفهم من هذا الحديث أن الوجبات والمناسبات والعزائم متى كانت؟ في النهار. ما الذي اسمعني الشيخ إبراهيم الآن؟ نعم. المستمع الكريم الآن يسمعني وأنا لا أعرف كيف أجيب صراحة. ما الذي أجل المناسبات الآن من فترة النهار إلى الليل؟ ليش ما تكون مثلا مناسبات مثلا غدا، مناسبات مثلا حتى تبدأ من الساعة 9 صباحا؟ تدري شيخ إبراهيم،
والله جونا عاد يا شيخ محمد عاد، لا بد بعد تقيس على جونا الله يسلمك، ما هو بجو ألمانيا ولا جو لندن الله يطول عمرك ولا مال اسطنبول ولا
جو المكيفات والسيارات. لكن تدري شيخ إبراهيم معلش الآن، لما يكون في زواج في الحساء إلى الدمام، هل تتصور اللي حضروا المناسبة الآن في الدمام سيبقون إلى الغد؟ لا، أكثرهم يرجعون في الليل. وكم يا شيخ الله يحفظك،
والله هذه النقطة حقيقة المؤلمة، هذه النقطة المؤلمة. يعني كم من حوادث، كم من أمور اليوم،
أطراح في الليل تحورت إلى أطراح في الصباح، يعني شواهد حضرناها
يا الله
بمناسبة يا الله. بسبب والله خروج الناس في الليل ومتعبين ومناسبة الزواج، ثم بعد ذلك يرجعون في نفس اليوم 200 كيلو ولا 300 كيلو. وبعض الناس ما يعذرون، يعني لو تتصل عليك والله أنا ما أستطيع هذا الليل الحضور ومسافة بعيدة،